ஒன்றாண்டு
ثم تصلي معهم حين يصلون نافله، فاذا تظهر الخروج عليهم
والالتزام بطاعته واضح. لكن حصل انت على الصلاه في وقتها فنفس الشيء اذا كان الامام يؤخر الصلاه. طبعا الان ليس عندنا مشكله ان الامام اصلا لا يمل امر صلاه الجمعه، لكن اذا كان الامام يعني يؤخرها تاخيرا منكرا ففي هذه الحاله يعني له ان يصلي ظهرا للغير ان يصلي ظهرا ويجزئه عن فضله. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد افضل. لماذا افضل؟ لاستحباب الخروج من الخلاف في اي قضيه فقهيه، اذا كان الانسان يخرج من الخلاف فالافضل ان يخرج من الخلاف. واضح؟ فاذا حضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد افضل، لانه في هذه الحاله العبد اذا صلى الجمعه يكون صلى الجمعة. فإن كان إن كانت الجمعة واجبة عليه فقد أدى الواجب، وإن لم تكن واجبة عليه فإنه يعد آثما في نظر فريق من العلماء الذين يرونها واجبة عليه. فالأحرص أن يبدل أئمته ويخرج من الخلاف كي يعني يأتي بالصحيح الذي يتفق عليه الفريق بخلاف ما له أخذ بخلافه ذلك. فحضورا لمن اختلف في وجوب عليه كعبد أفضل. كذلك المعذور، المعذور يعني يعني يصليها أيضا ظهرا تنقص عنه أفضل من حضورها إن أمكنه ذلك. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن الجبر فوزا مرتين. هذا حكم السفر يوم الجمعة. لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. يعني لأن الجمعة تجب بالزوال، تجب إيه؟ بالزوال، وقبل الزوال تجب. فيعلق الحكم هنا على الوجوب. وهذه المسألة فيها تفصيل، يعني لا يجوز لمن تلزمه إلى صلاة الجمعة السفر في يومها بعد الزواج حتى يصلي إن لم يقرأ فوت رقبته. نفصل هذه المسألة يعني قليلا، أن هذا الشخص الذي سافر بعد الزواج اللي هو وقت وجوب صلاة الجمعة عليه يكون قد ترك ما تواجب عليه، لأن دخل عليه وقت وهو في الحضر ويجب عليه أن يصلي الجمعة. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يسافر ويترك صلاة الجمعة التي وجبت عليه في الزواج. هذا منهم مالك والشافعي وداود وغيرهم. فقال الصوفي ينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزواج، بعد الزواج أو حين يشرع في الأذان لها، أو حين يشرع في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب. يعني الإمام الصوفي يقول ان السفر لا يجوز له بعد الزواج، يعني ان ايه ان لم يؤذن لها الا بعد الزواج. لكن الاحتمال الاخر لا يجوز له السفر اذا شرع في الاذان لها. لماذا؟ لان الاذان لصلاه الجمعه يمكن ان يكون يبدا من ايه؟ من وقت صلاه العيد. يمكن ان يؤذن الجمعه من وقت صلاه العيد كما سنبين ان شاء الله تعالى. وكذلك علل عثمان وغيره بإرادة من يلزمه الحضور، فيكون افترض بذلك عمن صلى العيد في يومها، فإنها تصدر عنه سقوط حضور لا وجود. يعني لو واحد يوم جمعة وصل يوم عيد وصلى العيد وصلى صلاة العيد ثم سافر، هل عليه شيء بالنسبة لصلاة الجمعة؟ لأن يعني هو في يوم العيد إذا صلى العيد والجمعة فيغني العيد عن الجمعة من حيث الوجود. قال الصوفي ولا نزاع في تحريم السفر بعد الزوال او الشروع في الاذان لتعلق حق الله بالاقامه. فان قاط فوت رقبته سقط وجودها. ان كان يخاف ان القاطبه تسافر معها القاطبه او القطار تسقط وتمضي في هذه الحاله يسقط الوجود، لان هذا عذر من الاعراض كما سبق ان بينا. وقبل الزواج يكره، يعني قبل الزواج يكره السفر قبل الزواج يوم الجمعه، يعني يكره له السفر قبل ان يصلي. وسلم ما منعك ان تبلغ مع اصحابك؟ قال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم. فقال لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم. ولقول عمر لا تحدث الجمعه عن سفر. وكما لو سافر الليل يعني يقاس على ان سفر ليله الجمعه وليس في النهار. هذا اذا لم يكن اذن لها، فان كان فيحرم كما تقدم. فقال ابن القيم الاختيار الا يسافر اذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلي الجمعه ما لم يقف فوق رفقته. العلامه الشيخ الوثيقين حضر الله على رفقا في هذه المساله في كتابه الشرح الممتع على ذات المستقنع تفصل هذه المساله فنذكرها لمزيد الايضاح. يقول حضر الله تعالى شرح قوله الافضل حتى يصلي الامام ولا يجوز لمن كذبه السفر في يومها بعد الزواج. قوله ولا يجوز لمن كذبه السفر في يومها بعد الزواج. السفر هو فعل يجوز، يعني لا يجوز السفر لمن كذبه لمن تجب عليه صلاه الجمعه في يوم الجمعه بعد الزواج. اي لا يجوز السفر في يومها بعد الزواج لمن كذبه سواء كانت تلزمه بنفسه او بغيره، وذلك انه بعد الزواج دخل الوقت بالانتفاق. والغالب انه اذا دخل الوقت يحضر الامام وتصلى الجمعه فيحرم ان يسافر، لان غالب الناس بيصلوا الجمعه في اول وقت النزول مجرد ان يدخل الوقت ويحضر لها ثم الامام يحضر ويخطب ويصلى الجمعه. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها وترك البيع. لأن البيع مباح فلا يترك المباح إلا الواجب، أيضا فأمر بالسعي إليها وترك البيع. وكذا يترك أيضا السفر، لأن كان البيع يمنع من حضور صلاة الجمعة فالسفر ايضا كذلك، فالعلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة. لكن المؤلف علق الحكم بالزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، إذ إنه يدخل به الوقت، ودخول الوقت سبب علق الحكم بالسبب. فلذلك هو ربط الحكم بسبب الوجوب، وسبب الوجوب هو إيه؟ الزواج. ولذلك قال ولا يجوز لمن كذبه السفر في يومها بعد الزواج. بعد الزواج الشيخ العثيمين رحمه الله يعني يصح هذا، يقول لا يجوز له ان يسافر بعد النداء لها، بعد النداء لها، لانه به لان هذا الذي علق الحكم عليه في القران الكريم، لانه اذا نودي مسلم الى كل يوم الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا. يقول والاولى ان يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء الى الجمعه، لان من الجائز ان يتاخر الامام عن الزوال ولا ياتي الا بعد الزوال بساعه، فلا ينادى للجمعه الا عند حضور الامام. لذلك نقول المعتبر النداء، المعتبر هو النداء، لان يمكن الامام ان يتاخر عن الزوال بمده فتطول في نفس الوقت، هو الذي علق حكم به في القران الكريم اذا نودي للصلاه فاسعوا. فلا يمكن ان نلغي ما علق السلام الحكم عليه ونعتبر شيئا اخر. فاذا علق الحكم بالاذان فلا يمكن ان نتجاوز ما نعلقه بالزوال، ولكن الغالب ان الامام يحضر الى زاله الشمس. يفهم من قوله بعد الزوال ان السفر قبل الزوال يوم الجمعه جائز، وهو كذلك، وذلك لانه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق او طلب به فجاز له ان يسافر قبل الزوال. لكن بعض العلماء كرهه، قال لئلا يكون يفوت على نفسه فضل الجمعه الذي سفر قبل الزوال فيعرض نفسه ان يفوت صلاه الجمعه، لان الجمعه الى الجمعه كفاره بما بينهما من سنة الكلام. فمن اجل الا يفوت او يفوت فضل الجمعه كره له ان يسافر قبل الزواج، واستثنى من تحريم السفر يعني بعد الزواج او بعد الاذان مسالتان، الاولى اذا طاف ثواب الرفقه، يعني له رفقه يريدون ان يسافروا قبل صلاه الجمعه، حضرات الإسلام وخاف أن تفوته الرخصة فإن له أن يسافر. وطبعا هذا أوضح ما يكون مثل الرخصة الإنسان يكون يعني في مصاحبة اختيارية، لا الرخصة التي يتحول الإنسان اضطرارية كطائرة مثل نوع الطائرة أو نوع القطار مثلا وضع الأتوبيس كمسافر من به، فقد أن تفوته الرخصة ففي هذه الحالة هذا من الاستثناء. يقول وخاف أن تفوت الرخصة فإن له أن يسافر، لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في السفر بعد الزواج. لكن بلا شك الإنسان يعني عليه أن يستهل أنه ما يتعرض للسفر ويخوض عليه فرض صلاة الجمعة. الحالة الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه، إذا كان يمكنه أن يعني يسافر لا بأس، لكن إذا كان يمكنه ولو بعد الزواج طبعا، إذا كان يمكنه أن يأتي بصلاة الجمعة في الطريق وهو مسافر يمكن أن الناس الطريق الزراعي أو الصحراوي يلحق صلاة مسجد من المساجد التي على هذا الطريق، لأن علة التحريم هي خوف فوات الجمعة. فإذا كانت هذا الوصول لأن يدركها من طريقه وهو مسافر فلا سيكون التحريم لذلك. يقول الشيخ هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟ الجواب نعم، فالوصول أن الطائرة ستطلق في وقت صلاة الجمعة ولو جرى إلى الطائرة فأكدوا فهو معذور وله أن يسافر وله مع ذي الزواج. ثم شرع هنا في منهج السبيل ببيان شروط صحة صلاة الجمعة، فقال وشروط صحة الجمعة أربعة شروط. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيلان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، فشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول أذان النهار، فما رأيت أحدا على ذلك ولا أنكره. وهذا رقم 95 رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. لصحة الجمعة أربعة شروط، هذا هو الشرط الأول وهو شرط الوقت. طبعا هذه الشروط شروط صحة الجمعة ليس منها إذن الإمام، يعني بعض الناس اشترط إذن إيه الخليفة، يعني إما يصلي الإمام أو نائبه أو شرط معين من قبل الإمام حتى تصح الصلاة، وهذا غير صحيح. والدليل أن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محفوظ فلم ينكره احد، وصوره عثمان كما رواه البخاري في رب الاكرم انما قد نزل بك ما ترى وانت امام عما، قيل ذلك عثمان وهو محفوظ انه قد نزل بك ما ترى وانت امام عما، فقال الصلاه من احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاستمد فاساءوا. وقبل ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد وأبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص، وقال أحمد وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون، ولأن المسلمين في الأمصار النائية يقيمونها بعد موت الأئمة ولم ينكر فكان إجماعا، وحكي أنها لا تصح إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه. وقال ابن عيو إن هذا مذهب شاذ باطل، لأن بعض الناس كما قلنا تشترط أن تصلى خلف الإمام أو نائبه أو لابد من إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة، وفي وفاق لمالك بن الشافعي يعني تعالى من صلاة إذن الإمام. أحدها الوقت، أول هذه الشروط الأربعة الوقت. لماذا الوقت؟ لأنها صلاة مفروضة فاستوفى لها الوقت كبقية الصلوات، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طبعا لم يقل هنا أحدها دخول الوقت، لم يقل إن الشرط دخول الوقت، إنما قال الشرط هو إيه الوقت، لأن الجمعة لا تقضى، صلاة الجمعة لا تقضى إذا يعني فلم يقل دخول الوقت، إنما قال الوقت لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها نطبع العمل وقتها بخلاف بقية الصلوات. وبدأ بالوقت لأنه آكل الشروط، بدأ بالوقت لأن الوقت هو آكل شروط الصلاة. فإذا لابد أن تؤدى في وقتها فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا. قال هو في الوقت نصح الجمعة لا قبل وقتها ولا بعد وقتها إجماعا. ثم شرح الوقت وقال هو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، وهو من أول وقت من أول وقت العيد، يعني أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد نصا، فلا تصح قبله إجماعا وتفعل فيه جوازا ورخصة، وتجب بماذا؟ بالزوال.
يعني ممكن أصلي الساعة 7 وقت العيد.
هذه المسألة يعني ما كنت أحسبها في عهد قريب، بدليل لو حديث لكم مرة كنت في أمريكا في مدينة ديربور لما صليت الناس قبل الوقت الأذان، فقعدت بهم الصلاة لأن فرغنا من الصلاة قبل. طبعا هذا كلام خطأ يعني ما كنت أحسب هذه المسألة، فيعني لذلك الإنسان العلماء يعني لو قلت يقول إلا يعني تعلم العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليه، يعني تتعلم يعني النوم وقال لا تدري متى يحتاج الى هذا العلم، ولكن طلب العلم لا يستغرب ان يكون الاشياء في الخارج المعلوم الا وانما خلقت لتقصيره في طلب العلم، فلا تستغربوا هذه الاشياء ما دام هو دور الدليل وده هو كلام العلماء، فنحن في عصر غربه الاسلام يعني. فاذا اول وقت صلاه العيد هو أول وقت صلاة الجمعة، يعني ممكن الجمعة تؤذن وتصلى الساعة 10 مثلا أو الثامنة، ممكن تكون السابعة إذا كان هذا هو صلاة العيد حسب التقويم الشتوي أو الصيف. فتفعل في هذا الوقت اللي هو يبدأ به بأول وقت صلاة العيد جوازا ورخصة، لكن متى تجد للزوال؟ تصبح يعني رخصة قبل ذلك، لكن في الزوال تصبح واجبا. فقال عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، فدل على جواز فعلها قبل الزوال. قال شمس الحق وهو قول جماعة من السلف. يقول وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول انتصف النهار، انتصف يعني زالت الشمس. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار، زال النهار يعني زالت الشمس. فما رايت احدا على ذلك ولا انكره، فصار اجماعا. وفعلها ابن الزبير في وقت العيد، وصوره ابن ابو عباس ابن عباس وابو هريره رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني من رواية ابن سيدان عبد الله بن سيدان، يعني قال البخاري لا يتابع على حديثه، وقال النووي اتفقوا على ضعفه. يقول رواه الدارقطني واحمد واحتج به، يعني الامام احمد. والحديث جاب ايضا يعني كان هذا الحديث ضعيفا، فهناك أدلة أخرى في هذه المسألة، منها حديث جابر في مسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تدور الشمس، فيوحى منه أنهم كانوا يصلون حتى ويفرغون من الخطبة ومن الصلاة ثم ذاك يأكلون الجمال، لماذا؟ حين تدور الشمس، فدل أنهم كانوا يصلونها قبل الزواج. وهذا رواه مسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تدور الشمس. ولهما أي للشيخين ثم ننطلق وليس للشيطان ظل يستظل به، فهذا يكون عند وقت إيه؟ الزواج. ولهما من حديث فهم قال ما كنا نقيم ولا نتردى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتادة لا يسمى قائلا ولا غداء بعد الزواج. وقت الجنون متى؟ قبل صلاة الظهر أم بعدها؟ قبلها. قيلولة قبل صلاة الظهر. قال الإمام أحمد وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. فروى الإمام عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وعن معاوية نحوه رواه سعيد. وكذا روى عن علي وسعيد بن زيد وغيرهما أخرجها ابن أبي شيبة وغيره. وإذا صلى هؤلاء مع من يحضرهم من الصحابة ولم ينكر فهو إجماع، ولأنها صلاة عيد فجازت قبل الزوال، والمراد أول وقت الزوال، وتقدم إراحتهم جمالهم وانصرافهم وليس الحصان غير للاضطرار به، ولو كانت خطبته وصلاته بعده لكان لها ظل. قال البركسي والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار. إلى تقديم صلاة الجمعة ثبت رخصة بالسنة وبالآثار كما بين. أما وقت الوضوء فزوال الشمس إجماعا، يعني وقت وضوء صلاة الجمعة هو زوال الشمس بإجماع. وعن أحمد وقتها كالظهر وشاقا. هل هذا يتعارض مع ما تقدم؟ كل الإمام أحمد تأتي عنه رواية إن وقت الجمعة كالظهر وشاقا فهذا لا ينافي ما تقدم. لماذا؟ لأن وسائر المسلمين لا يمنعون ذلك عن الزواج. من أحد يقول أنها لا يعني لا تصح على الزواج، بالعكس يقول هذا وقت الوجوب. أما ما قبل الزواج فهو جواز ورخصة. ولذلك قال هنا وتجب بالزواج وبعده أفضل. تجب بالزواج وبعده أفضل، يعني خروج من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوال الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. أخرجه. وما قبل الزواج وقت للزواج لا للوجوب، وقت للزواج لا للوجوب. ننقل كلام الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى في هذه المسألة. يقول حمد الله يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام أحد الوقت وأوله أول وقت صلاة الليل. قوله يشترط لصحتها شروط، الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامات، فقد جاء شرطها يعني علامتها. وفي الشرع ما يتوقف عليه الشيء، إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. هذه ثلاثة أنواع كلها موجودة في شروط الحاجة. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. نقول شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، نقول شروط مثلا الطهارة، شروط الصلاة، فهذه الشروط تكون موضوعة من قبل الشارع، فلا يمكن لأحد أن يقرأها لأن لا يراعى الله سبحانه وتعالى. أما الشروط في الشيء فهي موضوعة من قبل العبد، فيجوز لمن هي له أن يتقضها. أيضا شروط الشيء ما يترتب عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا أو عقليا. والشروط في الشيء ما يترتب عليه لزوم الشيء، مثال ذلك العلم بالمبيع شرط للصحة، فلو بعنا مجهولا لم يصح البيع. يعني إذا العلم بالمبيع شرط البيع أم هو شرط في البيع؟ نعم شرط للبيع نفسه وليس شرطا في البيع، هو شرط البيع وليس شرطا للبيع، لأن أحد شروط المبيع أن يكون إيه؟ معلوما معلوما مملوكا لبائعه مقدورا على تسليمه ظاهرا إلى آخره. فمن شروط الشيء الذي أي شيء يباح لابد أن يكون شروطه أن يكون معلوما، والدليل قول نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، لو صح أبدا أن يباع شيء مجهول. فإذا هذا الشرط من الذي وضعه؟ الشرع. فإذا هذا شرط للبيع أو شرط البيع نفسه، فإذا هذا العلم بالبيع شرط للصحة، فلو جعنا مجهولا جعنا مثلا السمك في الماء او الطير في الهواء لم يصح البيان ولو رضي الطرفان يعني الشرط الذي يوم من وضع الشارع لا يسقط بالتراضي بين الناس يعني الناس بتظن ان التراضي لما تحصل التراضي في اي عقد عن صحيح لا التراضي يعني يكون يعني التراضي احد شروط الناس لكن الشروط الاخرى لابد من احترامها وهي الشروط التي وضعها الشارع فاذا تراضى اثنان مثلا على جابوا فرقه موسيقيه لإحياء حفلة مثلا وأعطاهم مباشرة إيجار أجروه بمقابل مال هل هذا العقد يصح؟ فلسة التراضي احنا تراضينا الذي يملك البنك ويبني عقدا ربوية وكل هذا سبب التراضي هذا التراضي نعم تراضي لكن في مخالفة للشرع وإذا لا ينبغي أن ننظر فقط في شرط التراضي فإن التراضي لا يسقط الشرط الذي وضعه الشرع في المعاملة فمثال ذلك البيع التراضي في البيع صحيح الشرط لكن العلم المبيع ايضا شرط فاذا بعت شيئا مجهولا زي الناس اللي بتروح لبعض التوظيف وما نعرفش بيسمونها حاجه معانا الصفحه تقريبا او حاجه زي الصفحه يعني اللي هي يطلع حساب كمان ويطلع هو ما بيعرفش ايه اللي هيتصرف فلا شك هذا بيع باطل هذا بيع محرم لانه بيع مرض لابد ان يكون المبيع معلوم لا تحرير المجهول
موجودين محصول الأرض وإيه
لا مش عارفين نفرع احنا نرى الأمثلة طبعا المجاء المجهول في ابن الأسك مش وقتها قال مجاء التبع ده معلوم دي ابن الأسك خليها دلوقتي مش وقتها فلو رضي الطرفان لا يرقص هذا الشرط ولو نعرضه لأنه من وضع الشرع مثال اخر باع شخص بيتا يعني رجل باع بيتا لرجل اخر واشترط سكناه لمده سنه هل يعني انا املكه من الان ولكن ابقى ساكنا فيه لمده سنه يملكه ينتقل بالكيان الان لكن هذا الشخص البائع يبقى فيه ساكنا الاياد مده سنه ويستغله بالسكن لمده سنتين هذا الشرط شرط في البيع ام شرط في البيع؟ شرط في البيع بمعنى أن لو هذا البائع تراجع وتنازل عن هذا الشرط الذي اشترطه له أن يسقطه لأنه من حقه من حقه أن يسقط له ولا فممكن يترك هذه السنة وما يلتزم بهذا الشرط فلا حرج في ذلك يكون باع شخص بيتا لو اشترط سكناه في مدة سنة فهذا شرط في البائع لو أسقطه من له الشرط جائز ولو لم يشترط البائع سكن الدار لم يثبت له سكن الدار فهو بوضع البشر ومن له الحق ان يكثر فشروط صحه الجمعه ما يتوقف عليها صحه الجمعه اي اذا كثر واحد من الشروط لم تصح الجمعه قوله ليس منها اذن الامام اذا قال العلماء امام فهو صاحب اعلى سلطه في البلد ووصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء فقد كان الخليفه في عهد الفقهاء هو الذي يسمى اماما في عهد الفقهاء كلمة الإمام تطلق على الخليفة ثم تغير الحكم فصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا أو نحو ذلك يعني لو صلى الناس بدون إذن الإمام صلاتهم صحيحة فإذا قال قائل لماذا نص المؤلف على هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي امتثاله الجواب لأن في ذلك خلافا فالمذهب لا يشترط إذن الإمام نعم وقال بعض العلماء لا تصاب الجمعة إلا بإذن الإمام وذلك لأنها صلاة الجامعة لكل أهل البلد فلا يجوز أن تقام إلا بإذن الإمام والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن ولا يحل له أن يمنع فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ يسقط استئذانه ولكن لو قيل بالتفصيل وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام وأنه إذا تمت الشروط وجبت إقامتها سواء أذن أم لم يأذن وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة فلو قيل بهذا القول لكان له وجه والعمل عليه عندنا يعني في بلاده لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء وهذا القول لا شك أنه قول موثق يربط الناس لأننا لو قلنا إن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائبه لأصبح الناس ثورة، وصار كل عشرة في الحي ولو صغيرة يقيمون الجمعة. صلى الله عليه وسلم أحد الوقت، أحد الشهور الوقت، هذا هو الشرط الأول وبدأ به المؤلف، لأن الوقت آخر شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلوات الخمس. ولهذا إذا دخل الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشهود والأركان. فلو دخل الوقت والإنسان عاير ليس عنده ما يقدر على الوقت، أو ليس عنده ماء ولا تراب، أو لا يستطيع أن يتطهر، أو لا يستطيع القيام، أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة، أو ببدنه نجاسة لا يستطيع غسلها، فلا نقول انتظر حتى تتحقق الشروط، بل يصلي على حسب الحال. لهذا أن الوقت يقدم على العدد من الشروط. فإذا تعارض صلاة الوقت مع عدم الشروط بنقدم دائما شرط مراعاة الوقت. والمؤلف قال هنا أحد الوقت، وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت. شروط الصلاة قلت من شروطها إيه؟ دخول الوقت. أما هنا فقال الوقت، فهذا اختلاف تعبير سيختلف به الحكم، أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم. الجواب الثاني، هذا الاختلاف في التعبير مقصود، لأن الحكم يختلف به، لأن الشرط في شروط الصلاة السابقة هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصلي ولو عذر حد الصيام والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي الظهر. يعني لو مثلا الإنسان دخل وقت الظهر وكان نائما مثلا قبل وصول الوقت وظل نائما إلى أن خرج وقت الظهر، فهذا الشخص يجب عليه أن يصلي الظهر ووقتها إلى غدرها أو إلى السفر، بخلاف الجمعة. لو أنا إنسان نائما حتى خرج وقت الظهر هل يصليها جمعة؟ لا، بل يصلي الظهر. والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأنه في غير الجمعة نقول لم يذكر الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت، ليست في الوقت. والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة، إما مطلقا وإما لعذر على القول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. والدليل على صلاة الوقت الإجماع على أنها لا تصح إلا في فلا تصح قبله ولا بعده. أول هو أول وقت صلاة الليل، هذا أول الوقت الذي يجوز فيه أن تصلي الجمعة، يساوي أول وقت صلاة العيد. يقول وقوله وأوله أول وقت صلاة العيد إحالة على معدم، إحالة على معدم. لماذا؟ أن طالب العلم الذي تلقى دراسة الكتاب كتاب الفقه ومضى عليه لم يعرف حتى الآن وقت صلاة العيد، لأننا ندرس صلاة العيد بعد، فباب صلاة العيد بعد صلاة الجمعة، فإذا تكون الحالة هنا على معدن أو معدن. وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا فالحالة هنا على مليء، لأن أول العبادات وآخرها واحد. على كل الأصل أن المؤلف لا يحيل إلا على شيء معلوم بالنسبة لطالب العلم، فلا يحيل على شيء لما يأتي. وعليه أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، هي أول وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيل رمح، بعد ارتفاع الشمس في الأفق قيل رمح، كان تقدر حوالي ثلث ساعة تقريبا، حوالي 20 دقيقة، والرمح حوالي متر. وعليه قلنا فلازم أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس تظهر رمحين. ولو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيل رمح ولم يكن من حين رمح الشمس؟ فالجواب لأن الشمس كما أخبر النبي وهو صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تطلع بين القرنين شيطان، يعني معناه أن الشيطان يقارنها حقيقة، فإذا رآها المشركون سجدوا، فيهتز الشيطان طلبا ويقول سجدوا لي، مع أن المشركين إنما يسجدون للشمس لأنهم يعبدون الشمس، لكنهم في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان. لأننا كنا قبل في مناسبات عدة أن أي معصية أو أي شرك من الذي يأمر بها؟ هو الشيطان بحكاية، فمن فعلها فقد أطاع الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيل رمح وقدره عشر دقائق إلى ربع ساعة، من عصر فرق الربع ساعة أو 20 دقيقة. وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى، وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين. حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم. وإذا كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا، فإذا كنا نريد أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون فيها تشبه بعيدا، فالعادات من باب أولى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، يعني تحريم التشبه به، وإن كان غيره يقتضي كفر المشبه به المتشبه به، لأنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فغيره أنه كافر. لكن هو منهم فيما تشبه به فيه، فيكون هذا الحديث دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه من كفار حرام، ولكن لابد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟ فالجواب أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو منه قبل حبهم. يعني أحد يأتي مثلا يلبس ملابس القسيس مثلا، هذا من خطأ الكفار، فهذه طبعا يعني تسقط الحرم. فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها. إذا ساح بعض الملابس بين المسلمين وبين الكفار، بس لما أو لم تعد من الكفار الكفار، ففي هذه الحالة ليس هذا تشبها. لكن إذا كان لباسا خاصا بالكفار، سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكن من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام. لأن واحد مثلا يضع طاقية مثلا مثل الذي يضعها اليهود على رؤوسهم، طاقية الصدارة الصغيرة التي يضعون على رؤوسهم لعنهم الله، فهذا بلا شك تشبه محرم. إذا كان من طرف ذلك غضب، يعني غضبوا على المدرسة هذا من كثرة ما يعني يجمع بين النفاق والكفر، يجمع بين النفاق والوثنية، مختلف جدا في منافقة اليهود، حتى انه ما يفكر ابدا في الزلاله الطاقيه في كل مناسبه مع اليهود، ويستغلون الى اخوانه من اصحاب الجحيم. فمن طرف امريكا قالوا اذا كان كلينتون لا يعجبه المسيحيه فليبحث عن دين اخر، يعني الغرض منه هذا التشبه، مع انه يعني ينتقل من كفر الى كفر. فاولى بالمسلم ان لا يقع بمثل هذا التشبه. تحقيق اشياء فظيعه جدا الان من التشبه الطبيعي جدا تقع. نجد بعض الشباب يلبس ملابس عليها علامة فيها مثلا الصليب كعلم في الصنيع او رجل من العلم، او السيارات الان يضعون عليها علم يعني امريكا، الشباب السافر الزارع هذا يعني هو يتطور انه بهذا سيكون له قيام وله بالعكس. لا يعني كما هذا يتحقق في قول الشاعر ذاهب السخطي: فلا عصيبته رضيت عنه ولا رضى عنه ليلا. يعني هو الامريكان لما بيرايه يعلق علمه فيحترمه، هذا هذه علامة الذل والعنون لن يرضى عنه، بل بالعكس يحتقرونه. وفي نفس الوقت يحتقر المسلمون المسلمون، لأنه يتنصل من جنسه ومن هويته، ويريد أن يذوب ويعلن الفقر بالذل الذي يضعه في العنون. هذا ذل، استرقاق وذل. لعنة أمريكا رمز البلاد التي تذل كرامتك وتحارب دينك وتقتل رأسك، فتعلم الفقر بالذل بالذل يقهر بالرزق ويقهر بالغل والخير فيه في نقرات يوميا. فهذه من اقبح صور تشبه فيك المسيطره الان.
بالنسبه للثاني يعني الثاني فرح الامر في الفرح، هل يعتبر من
التشبه؟ قد يقول قائله انه اشترط قصد التشبه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا، ولكن بالنظر الى العله اعرف انه متى حصل التشابه ثبت الحكم بغض النظر عن ايه؟ عن النيه. ولهذا نص شيخ الاسلام رحمه الله عن انه متى حصلت المشابهه ولو بغير قصد ثبت الحكم، وذلك لان العله لا تحتاج بالقصد وعمله. فالعله ان من راى هذا الرجل قال هذا كافر، وهذا لا يشترط فيه القصد. أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار ما يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلده، وليس لباسا يجبر لباس الكفار في بلده، وهو لم يقصد، فهنا نقول إنه لا تشبه، أن العلة زائدة تماما. وآخره آخر وقت لصلاة الظهر. تكلمنا عن الأول وقت صلاة الجمعة وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، يعني من آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر إلى الثلاث، قاله في المبتدأ. وحكاه البركاتي ورأيوه الحق لها بها لوقوعها موضعها، الحق لها بها، الحق لإيه بإيه؟ الحق للجمعة والظهر لأنها إيه؟ تقر موقعها وموضعها. وفعلها بعد الزوال أفضل، وفعلها بعد الزوال أفضل. لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زائد الثوب، متفق عليه. وفي الصحيح عن أنس: حين تميل الثوب. وللخروج من الخلاف فإن الإجماع منعقد على أن وقتها بعد الزوال، ولأنها الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، فالأولى فعلها بعد الزوال صيفا وشتاءً حين تميل الشمس لاجتماع الناس لها وانتظار الإبراق، وانتظار الإبراق يشق عليهم. فإن خرج وقتها قبل التحريم، يعني قبل أن يكبروا الإحرام بالجمعة، صلوا له ظهرا قبل أن يستوفي العالم في خلافه، وإلا فجمعة، وإلا فجمعة. يعني يقول هنا: وسجدوا بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه الأكثر فقط، لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زالت الشمس ثم نرجع، فنتتبع خلفين أخرجا، وما قبل الزواج وقت للزواج لا للوجود، وقت للزواج لا للوجود. يقول الشيخ هنا: وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وآخر وقت صلاة الظهر إذا كان غير الشيء كقوله بالضبط، يعني آخر وقت صلاة الظهر. يقول هنا: إذا كان غير الشيء كقوله، هاي الضبط ثم القامشة يدل على أن هناك فتحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة. واستدل على ذلك الإعتبار عبد الله بن سيدان صار عيد الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلته إلى أن أقول قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلته إلى أن أقول قبل النهار. فما رأيت أحدا على ذلك ولا أنت رأى الدرقطي وأحمد واحتج به. والجهل والثقات إلا ابن سيدان فإنه تابعون كثير غير أنه غير معروف بالعدالة. قال ابن عدي سبه مجهول، وقال ابن عدي لا يتابع على حديثه. لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد روح. لما ذلك؟ أولا هذا الأثر ضعيف كما قال النووي وغيره، والراوي يقول عنه البخاري إنه لا يتابع على حديثه. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على ما استدل به، لأن قولا كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف، ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في أول النهار. فهناك فرق بين أن أقول قبل النصف وأن أقول من أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة. ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قبل منتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا يدل على ان صلاه ابي بكر رضي الله عنه كانت قريبه من الزوال. والقول بان صلاه الجمعه تصح قبل الزوال هو المذهب، بل هو من المفردات. القول الثاني انها لا تصح الا بعد الزوال، وهذا مذهب الائمه الثلاثه. استدلوا بحديث جمهور العلماء على انها لا تصح الا بعد الزوال. استدلوا بحديث انس كان يصلي الجمعه حين تهيم الشمس، وحديث سلمة بن أسرع كنا نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوال الشمس، وهذا إيه رواه مسلم. فهذا القول الثاني إنها لا تصح إلا بعد الزوال. القول الثالث أنها تصح في الساعة الثالثة قبل الزوال بساعة، استدلال الحديث أبي هريرة من راحة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة الثالثة. ولهذا رجح المنصر رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد أنها لا تصح قبل الثالثة ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الشرقي. وهذا القول هو الراجح، هذا المذهب الذي رجح الشيخ أبي الغني أنها لا تصح في أول النهار إنما تصح في الثالثة. والأفضل على القول أن تصح في الثالثة أن تكون بعد الزواج مسافرا لأكثر أربع لنا. ثم يذكر الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر. فأما أهل الخيام وبيوت الشعب فلا يجمع له، لأن ذلك لا ينقض للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. قول أن تكون بقرية يعني أن تكون بشرط الثاني من شروط الجمعة أن تصلى بقرية يعني يكون أهلها مستوطنين بها استيطان إقامة، يكون مستوطنين استيطان إقامة لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء. والقرية الضيعة والمصر الجامعة أو كل مكان استطر فيه الأبناء واتخذ قرارا وجمع الناس، فتقع على المدن وغيرها، والجمع كرة وليس من شرطها المدن. فيمثل هذا مكرر مع ما تقدم من اعتبار الاستيطان. قيل ما تقدم إنما في قريبان من تجب عليه، أما هنا فهو شرط صحة الناس في النظر تكلمنا عليه باعتبار شرطا في الوجود، اما هنا فكلام في شرط الصحه. قول ان تكون في قريه كما ذكرنا يعني يكونون مستوطنين بها، يعني ليس بدوا رحلا ولو من قصر، يعني بغض النظر عن الماده التي تبنى منها بيوت هذه القريه، ان تكون في قريه ولو من قصر يعني ان هذه القريه تكون مبنيه بما جرت به العاده من حجر او لبن أو صيم أو سفر أو سجن أو سعر، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى قرى عرينة أن يصلي الجمعة وتقدم التجميع لقرية جواتا وغيرها. بقرية ولو من قطر. فأما أهل الخيام، أهل الخيام وجود الشعر فلا يقوم عداء له، فلا يقوم عداء له، لأن هؤلاء يعني ما يلجؤون للسفنة في الخيام وبيوت الجن أو الشعر إلا أنهم لا يقيمون، مش معقول يعني الناس هم البدر والرحى الذين يعني ينتجعون الماء، ينتجعون مكان لمكان ورح الماء والعشب والكرب، فهم يبنون بيوتا يدخل ايه فكها والانتقال بها، ولا يبنون بيوتا يستطيعون بها. فلذلك يعني هؤلاء في الغالب ينتجعون الوضع القصر وينتقلون في البقاع وينتقلون بيوتهم معهم، ولا تكون كما ذكرنا بيت الخيام. فهؤلاء لا يدوم عداء لهم، لان ذلك لا ينسب للاستيقان ولا يقع عليه اسم الاستيقان، هذا هو مذهب الجمهور العلماء. لكن ان كان اهل الخيام مستوطنين في خلال الابنية لجنتهم، يعني هناك ابنية وهناك يعيشون في الخيام داخل هذه الابنية، ففي هذه الحالة تلزمهم الجمعة، لكن خلال الناس الذين يرتحلون ويتنقلون ولا يستوطنون مكانا. وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، بجمعة مع أنهم منتشرون حول المدينة متفرقين، ولذلك لأنهم ليسوا من أهل المدينة، فلذلك لم يأمرهم بجمعة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، طبعا تكلمنا التفصيل يوم الثلاثاء الماضي على الفرق بين العرب والأعراب والأحكام الخاصة من العرب، هذه أحد ذلك، أنا أعتمد عليه جمعة مقصود بالعرب الذين لا يستطيعون مكانا معينا. فانظر كيف قسم هؤلاء الاثنين، مكان أهل المدينة المستوطنين ومن حولهم من الأعراب والأعراب، فغير بين المستوطنين وبين الأعراب. يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعن صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم قالوا في المغني، يعني هو يعني قالوا في الشرط الثاني أن تكون بقرية ولو من قطر، وهذه القرية يستوطنها أربعون استيطان إقامة، يستوطنها أربعون طبعا بناء على المذهب من إفراط أربعين شرطا لوجود صلاة الجمعة على مثلا مسجد الشباب المصري، يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، إقامة دائمة، لا يضعنون لا يرحلون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المولي. فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني لو فرض مكان متقارب مكان آخر ومجموع الاثنين أربعين فلا تتم، لازم مكان وحده كل مكان يعتبر وحده. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. تصح يعني الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يقول الشيخ الأردنيين حفظه الله تعالى: فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد، بشرط أن يكون الموضع قريبا، مثل مصلى العيد يكون في الصحراء من البلد وليس بعيدا، لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية. وقول المؤلف رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء يفهم منه أن من كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة، يعني أن أهل القرية خرجوا في منها بعيدا عن البلد وأقاموا الجمعة هناك في مكان منها البعيد عن البلد فإنها لا تجزئ، لأنهم انفصلوا عن البلد، مثل هذا المكان القريب من العمران فإنهم يعني لو صلوا تصح بينهم. وهذا يرجع إلى القرب أو البعد، أمر يرجع إلى العرف كما يقول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحل لتاب العرف يحدده، يعني يحدده بالعرف، يحدد الأواء كونه ذلك. وقال بعض العلماء لا يجوز ان تصلى الجمعه الا في البنيان، فلو صلوا قريبا من البنيان فانها لا تجزئ. لكن هذا الذي يؤلف هو صحيح، وهذا المذهب بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام صلاه العيد في الصحراء قريبا من البلد، قريبا من البلد. الثالث يعني الشرط الثالث من شروط صحه صلاه الجمعه حضور أربعين. يقول لقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هذا المريض في نقيع يقال له نقيع الغرمان. كنت كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وهذا رقم تسعة وعجيب حسن رضي الله عنه. قال ابن زريج: قلت العطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، هذا ضعيف. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة. يقول المدينة أقف عليهم يا الله. فقال جابر: ورد في السنة أن في كل 40 كما فرق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا. قول الحضور 40 يعني أحد الشروط الأربعة لصحة صلاة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجودها، كما تقدم يعني 40 من إيه؟ من أهل وجودها. من هم أهل وجودها؟ الذين ساقوا يوم في قول كذبوا كل ذكر حر مسلم مكلف إلى آخره. ولو كان بعضهم خرسا أو قمة، لا إن كان الكل كذلك. واختار الشيخ أن هذا الشرط للوجوب لا للصحة، شيء ثابت من ذلك. وقال الشيخ عبد اللطيف: هذا من أحسن الأقوال، وبه يتفق كلام غالب كلام المتأخرين. قوله حضور 40، حضور 40 إيه؟ حضور 40 من أهل وجودها حال الخطبة والصلاة، يكون 40 حال الخطبة وحال الصلاة. ثم رجع حديث كعب بن مالك لما قال له: كم كنتم يومين؟ أو كم أنتم يومين؟ قال: 40 رجلا. والحديث حسن. لكن هل يعني كونهم كانوا 40 هذا دل على الشرطيط 40؟ هذا حصل اتفاقهم، اتفق الأمر أنهم كانوا 40، فلا يستقيم الاستدلال به على الصراط الأربعين كما سيأتي. أما حديث قلت العطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أيضا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفع بن عمير إلى المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. يعني هو ده اللي اتفق أنهم كانوا 40، وليس معناه اشتراط هذا العمل. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 كما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني وهذا حديث ضعيف جدا. أيوة. نعم. قال بعض الأصحاب يعني الحنابلة: ولم ينقل أنها صليت بدون ذلك، لم ينقل أنها صليت الجمعة بدون 40. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى به شيئا صبوا عنه بدون ذلك. بدون ذلك. يعني إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى من حين انفض عنه العدد أقل من 40، فهذا يدل على صحة الصلاة بدون 40، مع أنه لا يقتضي أنها لا تصح بدون ذلك. يعني بعض هذه الأحاديث التي يفهم منها اشتراط 40 لا يستقيم أن يستنبط منها أن الصلاة لا تصح إلا بالأربعين. وحديثهم إنما كان يدل على أنه كان مبدأ الجمعة، يعني أول جمعة جمعت. وقال الحاكم وغيره: لا يصح في عدد الجمعة شيء. وطبعا هذه الكلمة من رجل مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام لها وزنها، أن يكون إمام جليل من أئمة الحديث مثل الحافظ لا يصح في عدد الجمعة شيء، فهذه الكلمة ينبغي أن يعني يوضع لها اعتبارها وزنها. وقاله السيوطي وغيره. وقال الحاكم: وردت احاديث تدل على الاكتفاء باقل من 40. نعم. ايضا هذا الاثر أثر جابر ماذا في السنة أن في كل 40 سنة فوق جمعة وأضحى وراس، كل هذا ضعيف جدا. طبعا إذا قال الصحابي ماذا في السنة بكذا فهو له حكم الرأي، لكن هذا لم يصح ولا يقاوم حديث جابر وغيره. وقال حافظ عصره السيد سليمان بن عبد الله ابن السيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا حديث فاسد لا يقتدى به لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو رأيه. قال البيهقي هذا حديث لا يقتدى به ثم لو صح فليس فيه حجة، فليس فيه حجة. وقال اشتراك الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل، ويسقط للجمعة عما دون الأربعين، وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد عن وجودها فعليه الدليل. واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، واختلفوا في العدد المشترك لها، يعني المسلمون اتفقون على اشتراط الجمعة تكون في جماعة، لكن اختلفوا في العدد المشترك لها. ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، اختاره شيخ الإسلام. قال الشيخ سليمان وهذا القول أقوى، وهو كما قال شرعا ولغة وعرفا لقوله تعالى أسعوا إلى ذكر الله، وهذا صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. ففي الحديث الصحيح إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم فأمرهم بالإمامة، وهو عام في إمامة الصلوات كلها. إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم فهو الصلاة جمعة أو صلاة جمعة تشمل الجمعة بعمومها. ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين فالثلاثة جماعة تجب بهم الجمعة، ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا، وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحيح ولا قياس صحيح. وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان، ولا برهان يخرج من هذا العموم، فدل على أنها تنعقد بالجمع، والجمع أقله ثلاثة. فيقال لو كان الأربعون شرطا لما جاز أن يسكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يبينه، لو كان الشرط فلما بينه النبي عليه السلام طريقة واضحة وصريحة. وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اصطراف العدد، وأن لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط من صحتها. فقال شيخ الإسلام تنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلماء. قال ولا تصح ممن دون الأربعين لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين. النتائج العثمانيين حفظ الله تعالى أيضا له شرح واسي في هذه المسألة، يقول حفظ الله تعالى الثاني الشرط الثاني حضور الأربعين من أهل وجوبها، من أهل وجوبها فيشترط ما يلي: أن يحضروا الصلاة والخطبة، الحضور يكون في أثناء الصلاة والخطبة لقول المؤلف الأربعين، فإن حضر تسعة وثلاثون لم تصح الجمعة، طبعا هتشرح كلام المذهب يعني. الثاني أن يكون من أهل وجوبها، وسبق بيان من هم أهل وجوبها، وهو كل بشر حر بالغ عاقل مسلم مستوطن، ليس بينه وبين الذي أكثر من ترضح سبعة شروط، فلابد أن يكون هؤلاء الأربعون متصفين من أهل الصفات. فإن حضر تسعة وثلاثون حرا وعبدا فإنها لا تصح، لأن العبد ليس من أهل الوجوب، فبه تمام الأربعين. فإن حضر تسعة وثلاثون مستوطنا ومسافر مقيم فلا تصح، لأن المسافر المقيم غير مستوطن، ونحن اشترطنا أن يكون مستوطنا. فإن حضرت امرأة وتسعة وثلاثون رجلا فلا تصح، لأنها ليست من أهل الوجوب. ولو اجتمع في بلد من بلاد الكفار طلبة يبلغون بها وليس فيهم أحد من أهل البلد لأنهم متفرون، فإنهم لا يقيمون الجمعة لأنهم غير مستوطنين. استدلوا على اشتراط الأربعين بما يلي: قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. إن صح هذا الأثر، لأن هو يعني ليس بصحيح، وقعت اتفاقا لا قصدا، وقعت اتفاقا لا قصدا، فلا تكفر الله به. فلم يقل انهم امروا ان يجمعوا، فلما بلغوا 40 اقاموا جمعه، هم لم ينتظروا حتى يتم العدد الى 40، لكن الامر لم يحصل اتفاقا انهم كانوا 40. فلو كان رب الحديث هكذا كان فيه تاب من عند الله، اما كونه يحكي انهم كانوا 40 فمن اين يؤخذ الشر؟ من اين يؤخذ الاشتراك؟ يعني لو كانوا 45 لقد كنا 35، لو كانوا 50 لو كانوا 50 لقد كنا 50. فهو قال 40 من الواقع انهم كانوا 40، لكن هل لا يصح الاستدلال من هذا او باطل هذا اشتراط هذا؟ الدليل الثاني قال جابر مضى في السنه ان في كل 40 كما شرط جمعه واضحى وسر. وهذا هذا الحديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف. وكان كنا ضعيفا جدا، يعني لو كنا نتفق عن ذلك انه كان منه ضعيف جدا. لكن يقول الشيخ لكن هذا الحديث حديث جابر لا صح، والحديث الذي تثبت فيه الاحكام لا بد ان يكون صحيحا وصريحا، لان الضعيف ليس لحجه بل ولا المقبول كما هو معروف من عند المصطلح، وكان الصحيح غير الصريح يكون محتملا. ومن القواعد المقرره عند العلماء في هذه الاستدلال انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وعلى هذا فاستراحه الاربعين لاقامه الجمعه غير صحيح، لان ما بني على غير الصحيح فليس بصحيح. ثم يقال انه ثبت في صحيح مسلم ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما قدمت العير من الشام الى المدينه وكانوا في سفقه لقدومها لشده حاجتهم انفضوا اليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يبق معه الا 12 رجلا اقل من 40 وبقي مقيما لصلاه الجمعه. هذا هو المسلم. لكن قالوا لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل ان يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، ويجب ان هذا الاحتمال خلاف الاصل والظاهر. فخلاف الاصل لان الاصل ان من خرج لا يعود حتى يثبت دليل، يثبت دليل انه عاد. وخلاف الظاهر لانه ليس من الظاهر انهم يخرجون ينظرون فقط ثم يرجعون، بل سيبقون هناك يستغلون المتاع الذي حضر. ولهذا عاقبهم الله عز وجل فقال واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. فشدة توبيخ في قوله تركوك قائما، فصعب على النفوس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك قائما فيهم يعظهم ويرشدهم ثم يضربونه قبل قرار الخطبة فوبخهم بما هو شر. فقال عز وجل كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير والرزقين. هذا فيما يتعلق بالقول الأول وأدلة سبحان القول والجواب عنها اللي هو اشتراط الأربعين. القول الثاني إنه لابد من 12 رجلا من أهل الوجود. من الطبيعي نعرف أنه حيصير في هذه الحالة. يقول في حديث جابر الذي فيه أنهم كانوا ولم يبقى معه إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا. والجواب أن هذا وقع اتفاقا ولم يكن قصدا، فربما يبقى أكثر وربما يبقى أقل. نعم. القول الثالث أنه اشترط أربعة رجال، وهذا مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب تتكلم معي يقول أربعة. مش من أنهم اللي بيصلوا دول جماعة، فالجماعة قالوا إيه؟ ثلاثة. ويبقى إيه؟ الإمام الذي يخطب فيه. فقالوا يا أيها الذين آمنوا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. يعني الذين آمنوا إذا نزل الإمام يوم الجمعة فاسعوا، فليسعوا للجماعة ليسمع خطبة الإمام، لأن يكون ثلاثة ومعهم واحد وأربعة. وأجيب بأن الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجن. جنس المؤمنين، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الرابع أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة، خطيب ومستمعان، خطيب ومستمعان. اختيار من هذا؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من قبل له أفضل. طبعا هذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكون ثلاثة يشترط أن يكون ثلاثة خطيب ومجتمعات، والثاني أن الثلاثة أقل الجمع، وأنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، والصلاة عامة تشمل الجمعة غيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة. ولا يمكن أن نقول سلم على الثلاثة ثم نقول لا تصح من الثلاثة، لأن إذا نهى عليهم ثم قول إنها غير صحيحة تمارد معناه أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل يكون حراما. هذا القول يقول الشيخ قول قوي هو إيه أنه يقول ثلاثة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الخامس أن الجمعة تجب على اثنين فما فوق، لأن الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع، ومن معلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات وأن جماعتها لابد فيها من ثلاثة فعليه دليل، وهذا مذهب أهل الباطل. مثلا نقول إن جاء اثنان فقائدا فقد فاتت الجمعة صلوها جمعة، واختاره الشوكاني في شرح المنتقى وهو قول قويم، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام الأصح إذ لابد من جماعة تجتمع، فأقل الجماعة اثنان، اثنين وواحد خطيب، والخطيب هو الثاني، وحديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يؤيد ما قاله الثاني. يا حبيب الدرداء فما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. القول الثالث أن الجمعة تصح حتى من واحد، لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعات والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى تصفية العدد في الجمعة فعليه دليل، ولكن هذا قول شاذ. وهناك أقوال أخرى تبلغ 15 قولا، فأقرب الأقوال والصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها مواطنان و100 مسافر مقيم فلا تجب عليهم. الشيخ ده الشيخ القديم خلفنا له مذهب يعني معين في موضوع انتقام السفر الدراسه ولذلك بالنسبه لموضوع السفر يعني تحقيقه هو الاخر ما يناسب الايام. يقول الشيخ حفظه الله اذا حضر شيخ عدوه فسيكون، والامام يرى ان الواجب اربعه، يعني مذهب الامام انه لابد من اربعين، وحضر في الصلاه شيخ عدوه ثلاثون، فالتسعة وثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة والإمام يرى أن الواجب أربعة، ففي هذه الحالة الإمام لا يصلي، لا يصلي، ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين، ثم يلزم الإمام أن يصلي لأنه قيمة صلاة الجمعة. طيب العكس، الإمام لا يرى العدد أربعين، والتسعة وثلاثون يرون العدد أربعين، فلا يصلون جمعة، لأن التسعة وثلاثين يقولون نحن لم نصلي، فيبقى واحد ثلاثة العقد به الجمعة، فهذه الحالة فيصلون الوتر. وهذه المسألة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسعا الأفق، فالعلماء أدخلوا الجمعة من أجل الخلاف، وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يطوب فيها الاجتهاد لا ينبغي للانسان ان يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره، فمن رحمه الله عز وجل الا يؤاخذ بالخلاف اذا كان صادرا عن الاجتهاد، فمن اصر له اجران ومن اخطا فله اجر واحد، واهل السنه والجماعه منهجهم وطريقتهم الا يضللوا غيره ما دامت المساله يطوب فيها الاجتهاد، حتى انهم قالوا الخلفاء اربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. في ترتيبه بالخلافة فهو ضال. يعني من قال إن علي الأولى أن يبقى بالخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التقديم يعني من خالف في ترتيب الخلافة فهو ضال، لكن من خالف في التقديم لأن قال علي أفضل من عثمان مثلا فإنه لا يضل، لا يضل، لأن هذه مسألة هي خلاف بين أهل السنة. فإذا كان يرى أن الأحاديث الواردة في فضائل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله تعالى عنه فهو لا يضل، لكن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال على منبر الكوفة وهو يدخل الناس خير هذه الأمة بعد نبيهما أبو بكر ثم عمر